بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربعة: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى رسالته المختصرة النافعة الماتعة القواعد الأربع، بدأ رسالته بالدعاء لطالب العلم والقارئ والمتلقي بهذه الدعوات العظيمات، وهذا من حسن أسلوبه، والله تعالى قد قال: وقولوا للناس حسنا. والناس جبلوا على محبة من أحسن إليها، ومن الإحسان للناس الدعاء لهم. فدعا الشيخ رحمه الله تعالى للمتلقي والقارئ حتى يصغي له بهذه الدعوات المباركات. أول هذه الدعوات قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأبشر بالخير. إن تولاك الله في الدنيا والآخرة أن تكون تحت ولاية الله ونصرة الله وحفظ الله ورعاية الله وكلاءة الله، فيكلأك الله ويحفظك ويرعاك، فمن حظي بهذه المنقبة العظيمة فهو على خير في دنياه وآخرته. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهناك من الناس من هو بركة، مبارك، ينفع الله به ويجمع الله به القلوب ويشرح الله به الصدور ويهدي الله تعالى به الضالين ويدلهم للخير ويطمئن الناس بقربه ويكون أمان لهم من الشبهات والشهوات. وهناك من الناس والعياذ بالله من هو مخذول مرجوم مشؤوم، إذا وقع في أرض أضر بها وأفسد فيها وفرق بين أهلها وأورد إليهم الشكوك والبلاء والعياذ بالله. فهذه دعوة طيبة، نجعلك الله تعالى مباركا أينما كنت. ثم ذكر ثلاث دعوات، قال: ونجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثم قال: فإن هذه الثلاث، أي مقابلة العطاء بالشكر والبلاء بالصبر والذنب بالاستغفار، هذه الثلاث عنوان السعادة. وهذا الكلام كلام ابن القيم، هذا الكلام كلام ابن القيم. ولا يشترط لطالب العلم ولا للعالم ولا للمؤلف أن ينسب كل كلام إلى صاحبه، فالعلم رحم بين أهله، ينقل بعضهم عن بعض، وكل ما يتكلم به المتكلم لم ينسجه من بنات أفكاره، وإنما حفظها من مشايخه وقرأها في الكتب وثقف بها لسانه. فلا يشترط للمؤلف أن ينسب الكلام إلى قائله أو ينسب كل كلام إلى قائله، إلا إذا كان فيه نوع من التحقيق أو يأخذ كلام مطول بفصه ونصه. فالأدب أن ينسب القول إلى قائله، وأن يقول قال فلان الفلاني، ولا ينسب هذا التحقيق والتحرير والتقسيم، الأمر الذي يكون فيه كلفة ومشقة في الجمع والنظر والسبر. كان يقول ابن تيمية: نظرت في أكثر من 100 تفسير ولم أجد أن الصحابة اختلفوا في آية واحدة من آيات الصفات. هذه الجملة لو قالها شخص آخر نقول قد كذب. انسب القول إلى قائله، يقول قال ابن تيمية: نظرت في أكثر من 200 تفسير، وهكذا. فهناك عبارات يقبح أن تنسبها إلى نفسك، وإنما انسبها إلى العلماء، أو تقسيمات أو تعريفات، فالأولى أن تنسبها إلى قائلها. أما ما عدا ذلك من الكلام فما زال أهل العلم ينقل بعضهم عن بعض، ولم يشترطوا في ذلك أن ينسبوا كل قول إلى قائله، فإنهم هم ينطقون الألف والباء والتاء والثاء وهذه الحروف بحسب ما سمعوه ممن علمهم، فلا يشترط أن ينسبوا الحروف إلى من علمهم إياها، وإنما يتكلمون بما أخذوه عن أشياخهم. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم.
ملة إبراهيم، الحنيفية سميت بالحنيفية لأنها حنف وميل عن جميع ما يعبد من دون الله، واستقامة على عبادة الله وحده. فأول لا إله إلا الله أولها حنف وميل عن جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله استقامة على أمر الله عز وجل، ولذلك سميت بالحنيفية، وهذا هو المعنى الحق. وأما المعنى المزيف الذي زيفه أهل الباطل فسموا، جعلوا ملة إبراهيم عوجاء وعوجوا بها عن التوحيد إلى الشرك، فنسبوا كل ما يفعله المشركون في مكة إلى إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأقيم الملة العوجاء، الملة العوجاء أي عوجوها وانحرفوا بها عن وجهها، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوامها واستقامتها، وأقام ملة العوجاء فأعاد ملة إبراهيم إلى ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، لا على ما كانت عليه من تزييف كفار قريش. نعم. ثم فسر ملة إبراهيم التي هي عبادة الله تعالى وحده وإخلاص الدين له. نعم.
أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم. الغاية من خلق الخلق عبادة الله سبحانه وتعالى، وقد يعبد وقد لا يعبد، قد يعبد وقد لا يعبد، فاللام هنا لام التعليل لام كي، أي من أجل أن يعبدوه كالرسول ليطاع بإذنه، قد يطاع وقد لا يطاع. ولشيخ الإسلام كلام جميل عن معنى اللام في قوله ليعبدون في كتاب القدر من الفتاوى، يلحق بنسخكم من كتاب التوحيد والقواعد الأربع: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد،
لأن التوحيد شرط في كل عبادة، أول شرط من شروط الصلاة. ها؟ أول شرط من شروط الصلاة ما هو؟ الطهارة. ها؟ الإسلام. أول شرط من شروط الصلاة، أول شرط من شروط الزكاة، أول شرط من شروط الصيام، الإسلام شرط في كل عبادة. ما تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد، مرادهم بالإسلام يعني التوحيد، أن يكون صحيح التوحيد. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي لا تقبل منك العبادة إلا مع التوحيد، لأن التوحيد شرط في كل العبادات، التوحيد شرط في كل العبادات، لأن الكافر ما يقبل الله منه، أحبط الله جميع عمله. ولذلك من شروط قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص شرط في جميع العبادات. فإذا زال الشرط زال المشروط، كالطهارة كالطهارة مع في الصلاة، الطهارة من الصلاة صل شرط، فإذا زالت الطهارة بطلت الصلاة. نعم. فالشرك مع العبادة كالحدث مع الطهارة، والتوحيد في العبادة كالطهارة في الصلاة. نعم.
كما أن الصلاة لا يسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة،
يفسدها ولو كان في آخرها، مهما كانت طهارتك كمالا وتماما فإنها تفسد بالحدث لو في آخر الصلاة. شخص يصلي ثم في آخر الصلاة قبل التسليمتين خرج منه ريح، تقبل منه صلاته؟ ركوعها سجودها قيامه ما تقبل منه، لانتفاء الشرط فانتفى المشروط. كذلك الشرك والعياذ بالله، التوحيد شرط في العبادة، فإذا زال التوحيد بطلت كل العبادة وفسد سائر العمل، حتى ولو كان هذا العمل نبوة، حتى لو كان نبوة. قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني كل الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك. ما يكون للنبوة ولا للعمل الصالح أي قيمة إذا وقع الإنسان في الشرك، وهم أبعد الناس عن الشرك، فكيف ببقية الناس؟ لذلك الإنسان يخاف هذا الأمر، هذه المقدمة تحمل الإنسان على أن يخاف أن يقع في الشرك فيحبط الله تعالى جميع عمله. ولذلك روى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب أخبار أصبهان أن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان مسافرا في الحج، فكان كثير الهم والحزن، فقال له صاحبه نجيب الأصبهاني: يا أبا عبد الله، ما لي أراك كثير الهم والحزن، أتخشى الذنوب؟ يعني تحاسب نفسك وتخاف من ذنوبك؟ فحمل سفيان الثوري من الأرض قشة صغيرة قشة صغيرة، عود صغير، قال والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذه. أنت مسلم أبشر بالخير، ما عليك خلاف، الله غفور رحيم. قال والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذه، وأشار إلى قشة صغيرة، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. ومن هذا المعنى أخذ ابن القيم رحمه الله تعالى قوله في النونية: والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الشرع والقرآن. كأن الدين شجرة، منها ورق أخضر ومنها ورق أصفر آيل للسقوط، الناس تتساقطون من حولنا، فاحمدوا الله على الثبات، ورعوا هذه النعمة العظيمة، وليس بيننا وبين الله تعالى صلة إلا الحفظ والرعاية من الله عز وجل، واللجوء والاعتصام به سبحانه وتعالى. وإلا أنتم تعرفون وأنا أعرف ممن كانوا من بين أظهرنا ومن بني جلدتنا، عاشوا دهورا وعصورا، وربما زاحمونا عند العلماء وأهل العلم، وقرأوا وكتبوا واقتنوا المكتبات، ثم عادوا في آخر الأمر يطعنون في دين الله عز وجل، تنكبوا عن السبيل وانحرفوا عن الطريق وشككوا في الشريعة وحلقوا اللحى وشربوا الخمور وكفروا بالله عز وجل. يحصل ذلك، يطبع الله على قلوب بعض الخلائق. فذلك يحمل الإنسان على أن يخاف. وبوب الشيخ محمد الوهاب باب في كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك، وقبلها البخاري في صحيح البخاري قال: باب خوف الرجل أن يحبط عمله. فالإنسان ينبغي يا أخوانا أن يلجأ إلى الله وأن يعتصم به سبحانه وتعالى، وأن يسأله دوما الثبات، لأننا لا نأمن، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فما عليك إلا الإقدام، إياك والتخلف. فقد قال النبي عليه السلام: لا يزال أقوام يتخلفون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. فمن عود نفسه على التراجع في الصلاة سيتركها، ومن تعود نفسه على التراجع عن العلم وحلق العلم سيتركه، إلى درجة أن هناك من أصبح يسوق على كتبه في الأسواق، هذه الكتب التي طالما ترك أهله وترك زوجته وترك أبنائه وترك مشاغله وأمور الدنيا من أجلها، يقتنيها ويركض بها من مجلس العلم إلى مجلس آخر، وكتب وعلق وشرح، ثم في الأخير تركها كلها وعاد والعياذ بالله كالبهائم. يقول الجرجاني في أبيات المشهورة، وهذا البيت يا إخواني ينقش على صفحات القلوب، يقول: أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزن. يا إخواني حنا الآن ترى شقينا بإمكاننا مع زوجاتنا مع أبنائنا في مصالحنا الدنيوية، لكن نشقى ونحضر دروس ومجالس علم ونرحل ونسافر ونقرأ ونكتب ويحصل منا من التعب واللأواء والشدة، وربما بذل المال في أمثال هذه الكتب وهذه المجالس، ثم في الأخير نترك دين الله عز وجل ونترك القيام بأمر الله سبحانه وتعالى ونترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير. أشقى به غرسا ثم وأجنه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزم. والله الجهال اللي مع إبلهم ومع دنياهم وفي أسواقهم أحزم منا وأعقل منا، ماشين في سبيلهم في دنياهم، أما نحن لا قسمنا الدنيا وضيعنا دين الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يا أخوان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبته على دين الله وعلى التوحيد وعلى السنة وعلى الأمر معروف وعلى النهي عن المنكر وعلى تعليم الناس الخير. أسأل الله يثبتنا وإياكم. نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة
يكرمنا الإخوان في الورقة البيضاء المقابلة أن يكتبوا أربعة أرقام بعضها فوق بعض، من واحد إلى أربعة في الصفحة البيضاء، من واحد إلى أربعة. الشيخ محمد كما تقدم معنا في رسالتي لمحمد بن عيد مطوع ثرمدة أنه قال: عرفت بأربعة مسائل. الأول اسم التوحيد أو تعريف التوحيد، تعريف التوحيد هذا رقم واحد. الثاني تعريف الشرك. الثالث الأسماء. الرابع الأحكام. الشيخ محمد رحمه الله يقول عرفت بهذه المسائل الأربع. اسم التوحيد الواجب حكروه في توحيد الربوبية، فبين الشيخ محمد بأن التوحيد الواجب ليس حكرا على توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية هو ما يسمى بتوحيد المعرفة والإثبات. هذا حتى إبليس يعرف بأن الله رب، قال ربي بما أغويتني، فهو يقر لله تعالى بالربوبية، والكفار قريش يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم ضيقوا التوحيد الواجب فجعلوه في توحيد الربوبية، فبين لهم الشيخ محمد بأن التوحيد له معاني كثيرة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فمن أنواع التوحيد توحيد التأله والتعبد لله عز وجل، وهو المراد وهو مطلوب، وعليه قامت سوق الجنة والنار، وبه جاءت الرسل وأنزلت الكتب، توحيد الألوهية. فهذه أنواع التوحيد الثلاثة قد بينها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وهذا التقسيم تقسيم شرعي جاء في كتاب الله في أكثر من موطن. الحمد لله توحيد الألوهية، الحمد لله، الصلاة لله، الزكاة لله، الصوم لله، الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين الربوبية، الرحمن الرحيم بشقيه الذاتية والفعلية، فالرحمن في ذاته والرحيم بعباده. فأقسم التوحيد جاءت ثلاثة، وكذلك في سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته الألوهية، هل تعلم له سمية الأسماء والصفات، وكذلك سورة الإخلاص وآخر سورة الصفات، ومواطن عديدة قد بينها أهل العلم في أكثر من موطن. فأقسام التوحيد ثلاثة من حيث هذا التقسيم. في تقسيم آخر مشهور عند أهل العلم، تقسيم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. ما الفرق بين التقسيمين؟ وما هذا الاضطراب عندكم؟ مرة ثلاثة مرة اثنين، تضحكون علينا؟ ها؟ من يجيب ويجمع بين التقسيمين؟ آي شيخ راشد، أنت شيخنا عاد، المفروض تبين. سم.
المعرفة
الإثبات
تختلف
بالربوبية
والأسماء والصفات.
هو معرفة الإثبات تختلف بالربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب توحيد الألوهية. لماذا هناك قسمت إلى ثلاثة أقسام وهنا إلى قسمين؟ هل بين التقسيمات فرق؟ لا، بينهم ليس بينهم فرق، لأن المعرفة الإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والقصد والطلب هو توحيد الألوهية، ليس بينها فرق. ولكن لماذا هنا ثلاثة وهنا اثنين؟ ها؟ أحسنت، نعم. ها؟ وتوحيد الألوهية
باعتبار النظر في النصوص الشرعية.
قربت الإجابة. هذا التقسيمين عرفنا، لكن لماذا هنا قسمت التوحيد إلى قسمين وهنا إلى ثلاثة أقسام؟ هذا يزيل عنكم إشكال، وبينته في رد على الأزهري في تقسيم التوحيد. نعم.
إن الكلام ينقسم قسمين: خبر وإنشاء.
نعم. الخبر، أنت قصدك في التقسيم إلى قسمين، لكن أنا أسألك سؤال: لماذا هنا قسمنا التوحيد مرة إلى قسمين وقسمنا التوحيد هنا إلى ثلاثة أقسام؟ لماذا لم يكن هنا ثلاثة أقسام كذلك؟ الجواب أن التقسيم باعتبارين اثنين. فمن اعتبر النظر إلى حق الله عز وجل، من اعتبر النظر إلى حق الله عز وجل قال: يا ربي أوحدك في ألوهيتك، وأوحدك في ربوبيتك، وأوحدك في أسمائك وصفاتك. فمدار التقسيم أين؟ حق الله، النظر إلى الله سبحانه وتعالى، إلى حق الله عز وجل. فالنظر إلى حق الله عز وجل لم ينظر لك المكلف، وإنما أنظر لربي عز وجل، يقول: يا ربي لك علي حق أن أوحدك في ربوبيتك، وأوحدك في ألوهيتك، وأوحدك في أسمائك وصفاتك. فالنظر في هذا التقسيم إلى من؟ إلى حق الله. ومن قسم التوحيد إلى قسمين نظر إلى الواجب على المكلف. فيا عبد الرحمن، يجب عليك أن توحد الله في قصدك وطلبك، وأن توحد الله في معرفتك وإثباتك. أين النظر؟ ها؟ إلى المكلف، النظر إلى المكلف. عرفتم من أين أتى؟ أتى التقسيم من هذا الباب، أن من قسمه إلى ثلاثة أقسام نظر في الحق الواجب لله، ومن قسمه إلى قسمين نظر في الحق الواجب على المكلف، والمعنى واحد هنا أو هناك، المعنى واحد هنا أو هناك. نعم. طيب، إذن فالمسألة الأولى التي جاء بها الشيخ محمد رحمه الله تحقيق معنى التوحيد، حكروا التوحيد على الربوبية، فأتى وبين لهم بأن التوحيد توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وصنف في ذلك كتاب ثلاثة الأصول، وبين فيها معنى التوحيد وعامة رسائل الشيخ رحمه الله. طيب، المسألة الثانية الشرك، خرج على أقوام يظنون بأن الشرك بأن نعتقد بأن الحجر والشجر والولي يخلق ويرزق ويحيي ويميت. قلنا لا، ليس هذا فقط الشرك، لا شك أن هذا شرك، شرك في ماذا؟ في الربوبية. إذا اعتقد بأن الولي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعلم الغيب، هذا شرك في الربوبية، لكن ليس هذا هو فقط الشرك، بل الشرك له صور عديدة. ماذا صنع هؤلاء؟ ضيقوا دائرة الشرك، فوسع الشيخ محمد دائرة الشرك وبين لهم أن الشرك له صور عديدة، وألف كتاب التوحيد، باب من الشرك، باب من الشرك، باب من الشرك. هم حكروا الشرك على صورة واحدة، وبين الشيخ أن الشرك له صور عديدة، ويسمى بنواقض الإسلام، وصنف فيها رسالة نواقض الإسلام، وأتى بالمجمع عليه 10 نواقض، ومع ذلك سموه تكفيريا وقالوا يكفر الناس، وهي ورقة واحدة 10 نواقض. ابن حجر الهيتمي ألف كتاب مجلد كامل اسمه الإعلام بقواطع الإسلام، وبدر الرشيد الحنفي ألف كتاب 480 ناقض استخرجها. لماذا لم يقولوا عنه بأنه تكفيري؟ هو العدوان. والشيخ محمد لم يذكر في هذه النواقض إلا ما كان فيها أمران اثنان مجمع عليه ومشتهر بين الناس، هذه 10 نواقض، أن محل إجماع ليس فيها خلاف هذه 10، وأنها مشتهرة في زمانه، وإلا هناك مكفرات أخرى لكن قد تكون مختلف فيها وقد تكون غير مشتهرة بين الناس في عصره. فإذا في تحقيق معنى الشرك ألف الشيخ محمد كتاب التوحيد وكتاب نواقض الإسلام. طيب، المسألة الثالثة الأسماء، ماذا أسميه؟ بيّنت لنا التوحيد جزاك الله عنا كل خير، وبيّنت لنا الشرك أثابك الله، ماذا نسمي من وقع في الشرك؟ فبيّن الشيخ مسألة الأسماء، متى يسمى الرجل مسلما ومتى يسمى مشركا، وألف في ذلك رسالة سماها مفيد المستفيد في كفي تارك التوحيد، وميز فيه بين اسم المشرك واسم المسلم. طيب، عرفنا بأن هذا الرجل مشرك وسميناه مشركا، ما حكمه في الإسلام؟ إن كان فردا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن كانوا جماعة يستتيبوا فإن تابوا وإلا قتلوا. فتكلم مثل الأحكام في أي كتاب؟ كشف الشبهات، في كتاب كشف الشبهات. على هذه القواعد ابني جميع مؤلفات الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وما سنقرأه الآن هذا التقسيم خفف عنا مؤونة الشرح فيما سيأتي، وإنما نعيد كل قاعدة إلى مكانها في هذه القواعد التي أنتم كتبتموها في هذه الورقة. نعم، نعود.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
فالقاعدة الأولى توافق رقم واحد ما توافق رقم واحد؟ توافق رقم واحد، أن القاعدة الأولى جاءت لتحقيق معنى التوحيد، هذا العنوان الرئيسي، القاعدة الأولى تحقيق معنى التوحيد. ما هو التوحيد؟ لا تظن بأن التوحيد هو فقط أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي والمميت، هذا ليس هو التوحيد المطلوب منا فقط، بل هناك توحيد أهم وهو توحيد الألوهية. فالقاعدة الأولى في تحقيق معنى التوحيد المطلوب من المكلفين، فبينه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، القاعدة الثانية.
القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة.
فبين الشيخ بأن طلب القربة والشفاعة شرك، فحقق معنى إيش؟ معنى الشرك. فإذا القاعدة الثانية تحقيق معنى الشرك، فلا تظن بأن الشرك أن تعتقد بأن الولي والصالح والذي يخلق ويرزق فقط، لا، بل من الشرك طلب القربة وطلب الشفاعة من الأولياء والصالحين. من الشرك طلب القربة والشفاعة من الأولياء والصالحين. نعم.
فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة.
إذا جاء في القرآن الكريم ذكر الشفاعة إما أن تأتي منفية وإما أن تأتي مثبتة، فما هي الشفاعة التي أثبتها الله وما هي الشفاعة التي نفاها الله؟ التي نفاها الله هي ما يطلبه المشركون من آلهتهم، فهذه شفاعة منفية. وأما الشفاعة التي أثبتها الله فهي الشفاعة بشرطين اثنين: الإذن والرضا، فهذه الشفاعة هي المثبتة في القرآن الكريم. نعم.
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة.
معنى تطلب من الله لا يعني هذا المراد، أو لا يعني هذا القول من الشيخ محمد أن تقول: يا الله اشفع لي. لا، هذا منكر، ما يجوز أن تقول: يا الله اشفع لي، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل عندما قال: إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدري ما الله؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فليس المراد هي التي تطلب من الله بمعنى أن الله يشفع لنا، لا، لأن الشافع لا يملك ما عند المشفوع عنده، والله يملك كل شيء. وإنما المراد يطلب من الله أن يأذن الله تعالى بها، أن يأذن الله تعالى بها، تطلب من الله سواء بطلب الدعاء أو بالإذن بالتشريع، تطلب من الله سبحانه وتعالى، هذه الشفاعة المثبتة. والشافع مكرم بالشفاعة، أي أنه لا يملكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وعده بالشفاعة، فهو مكرم بالشفاعة ولا يملكها. وعلى ذلك، هل الصحيح أن تقول: يا رسول الله اشفع لي، أم تقول: اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في رسولك؟ فهنا أنت طلبت الشفاعة من الله، أي طلبت أن الله تعالى أن يأذن لرسولك أن يشفع في، فهذا معنى الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى، لا أن الله تعالى يكون لنا شافعا، فالله هو المالك، لا يشفع عند أحد سبحانه وتعالى. فالشافع مكرم بالشفاعة. سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة يوم القيامة الآن، يملك الشفاعة أم أنه وعد بالشفاعة؟ الجواب: وعد بالشفاعة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة الآن، كيف يطلب منه ما لا يملك؟ لذلك لم يأتي أحد من الصحابة شخص طلب الشفاعة وقال له: هي لك، أشفع لك، أبدا لا يوجد ذلك. وإنما دلهم على أعمال صالحة يفعلوها، فإن فعلوها فإن الله سوف يثيبهم بأن يدخلوا في زمرة من يشفع له يوم القيامة. قال: وقد وجبت له شفاعتي، قد وجبت له شفاعتي. فنبينا وعد بالشفاعة ولا يملكها، فلا يجوز أن تطلب الشفاعة من النبي عليه السلام لأنه لا يملكها، وإنما وعد بها وسوف يعطاها، والله تعالى لا يخلف الميعاد. نعم.
والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
ضع خطا تحت قوله وقاتلهم وقوله ولم يفرق بينهم، ومن جملة ولم يفرق بينهم أخرج سهمين اثنين، واكتب على واحد الاسم واكتب على الثاني الحكم، لم يفرق بينهم في الاسم ولا في الحكم. من يقول يا سواع يا ود يا يغوث، ما اسمه؟ مشرك. طيب الذي يقول يا رسول الله، لا تفرق بينهم في الاسم، لا تفرق بينهم في الاسم، هذا مشرك وهذا مشرك، هذا يستغيث بود وسواع ويغوث، هذا يستغيث بمحمد وبالصالحين وبالبدوي وبالجيلاني، فلم يفرق بينهم في الاسم. لا الذي يدعو ملكا أو نبيا أو صالحا أو شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في الاسم، فلا تقول هذا يدعو صالح وهذا يدعو غير صالح، أبدا لا فرق بينهم في الاسم. فإن وافقت بأنه لا فرق بينهم في الاسم وسميت هذا مشرك، هل تفرق بينهم في الحكم؟ لا تفرق بينهم في الحكم. لماذا تستبيح دماء هؤلاء وهؤلاء دماءهم حرام؟ فالحكم أيضا لا يختلف بين هذا وذاك. فمن سمي مشركا فحكمهم واحد، وإنما المصلحة والمفسدة وقواعد أو ضوابط فقهية هي التي تحرك السيف أو تكفه. نعم. فإذن في هذه القاعدة جمع للقاعدتين الثالثة والرابعة التي نبهت عليها آنفة. نعم.
قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحة
ينوطون يعني يعلقون من النياط وهي المعاليق، فيعلقون السلاح بتلك السدرة اعتقادا بأن السلاح الذي يعلق عليها يكون أشد نكاية وإصابة، يعتقدون بأن السلاح الذي يعلق عليها يكون أشد نكاية وإصابة، وهذا من الشرك. نعم.
يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط
أي ذات معاليق أي ذات معاليق. نعم.
فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
القاعدة الرابعة تأكيدية تؤكد، فبعدما بين أن هذه الصفات الأربع قد اختلت عند المتأخرين فالمتأخرون أشد كفرا من المتقدمين، بعدما بين أن المتأخرين أضاعوا معنى التوحيد وأضاعوا معنى الشرك وخلطوا في الأسماء وخلطوا في الأحكام، بيّن لهم بأن ما يقع عند المتأخرين من الشرك هو أشد مما يقع عند المتقدمين من المشركين. نعم.
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا في
الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة،
بل هم في الشدة أقرب إلى آلهتهم، حتى يقول بعضهم وماذا ينفعني الله عليك بفلان. أي نعم، هذا ذكرها صاحب تقديس الأشخاص، وهي منقولة كذلك في كتاب تنبيه الخواص للزبيدي في أولياء الصوفية، ومن قرأ في كتب تراجم طبقات الصوفية يجد العجائب والعياذ بالله من التعلق بآلهتهم. المدد يا فلان، الغوث يا فلان، هذه ما قالها أبو جهل ولا أبو لهب. أبو جهل وأبو لهب يفزعون في وقت الشدة إلى من؟ إلى الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن هؤلاء والعياذ بالله إذا حلت به مصيبة أو لمت به لائمة ينادي الغوث يا جيلاني المدد يا رسول الله أغثني أنا في حسبك أنا في حسبك، هذه كلها والعياذ بالله من الشناعة والبشاعة في الشرك بما لم يقع فيه الكفار الأوائل. نعم.
والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تمت بذلك رسالة القواعد الأربع، وهي على اختصارها وقصر عبارتها إلا أنها عليها مدار دعوة شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل، وهي مهمة للغاية بفضل الله عز وجل. أجيزكم بها بأن تروها بحق قراءة لها على جماعة من المشايخ كشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد الحي العياف، وإبراهيم بن راشد الحديثي، وإبراهيم بن عبد الله بن حمد بن عتيق، وشيخنا محمد الشدي، وجماعة كلهم يروونها بالأسانيد المتصلة إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. وأسأل الله الكريم لي ولكم النفع والفائدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.